الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، لكن قد ضعفه جماعة من الأئمة، منهم الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، لأنه من رواية قيس بن طلق، والصواب أنه صدوق، فالحديث حسن. فذهب الحنفية إلى عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر لهذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن المس لا ينقض الوضوء، لأن السؤال معاد في الجواب. وذكر جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه أن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الدالة عليه، ومنها ما ذكره المصنف من حديث بسرة بنت صفوان وهي قرشية أسدية ومن المبايعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في الباب. وقد ثبت أن عروة حدث به عن بسرة بلا واسطة، وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وجماعة رضي الله عنهم. وقد اختلف موقف الجمهور في دفع التعارض بين الحديثين، فقال جماعة: حديث طلق ضعيف والصواب تحسينه كما سبق. وقال آخرون: ترجح أحاديث النقض لتعددها وكثرة طرقها. وقال آخرون: ترجح أحاديث النقض لأنها ناقلة عن الأصل فتقدم على حديث طلق لأنه يبقي الحكم على الأصل. وقال آخرون: أحاديث النقض متأخرة فتكون ناسخة لأن طلقا قدم بعد الهجرة مباشرة وأبو هريرة تأخر إسلامه. وقال آخر بأن حديث طلق يراد به المس من وراء حائل بدلالة كونه سأل عن المس في الصلاة، والمصلي إنما يمس الذكر غالبا من وراء حائل لئلا يلزم انكشاف عورته. ويدل على ذلك أن الفرج لا يساوي في الحكم غيره من أجزاء الجسد إلا إذا كان من وراء حائل، وعلى ذلك يترجح القول بانتقاض الوضوء من مس الذكر بلا حائل. ويؤخذ من ذلك أن من مس ذكره من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد أخذ من حديث بسرة فوائد أخر، منها أنه لا فرق بين من مس ذكره عامدا أو ناسيا لعموم الخبر، وأنه لا فرق بين بطن الكف وظهره لأن اليد تطلق عليهما كما قال أحمد في رواية خلافا لمالك والشافعي. وظاهر الخبر أن المس بالذراع لا ينقض الوضوء، لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع خلافا لرواية عن أحمد. أما الظفر فلا يدخل في مسمى اليد لأنه لا حياة فيه. ويدل الحديث بطريق العموم على أن مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء خلافا لمالك. ويدل الحديث كذلك على انتقاض الوضوء بمس الدبر أيضا، لأنه يسمى لغة فرج كما هو مذهب الشافعي خلافا لمالك. ويؤخذ من الحديث بطريق مفهوم الموافقة أن من مس ذكر غيره انتقض وضوءه كما قال الجمهور خلافا لمذهب الظاهرية، ولا فرق في ذلك بين مس فرج الصغير والكبير عند أحمد والشافعي. وعموم الحديث يدل على أن مس فرج الميت ينقض الوضوء كفرج الحي كما هو مذهب أحمد والشافعي، وليس في الحديث انتقاض الوضوء من مس الخصيتين كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ورأوا أيضا أن الوضوء لا ينتقض بمس فرج البهيمة. وعموم الحديث يدل على انتقاض الوضوء بمس الذكر ولو بغير شهوة، كما يدل عموم الحديث على انتقاض الوضوء بمس الحشفة والقضيب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. والحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وقد خالفه غيره فرواه مرسلا، وقد تقدم الكلام عن انتقاض الوضوء بالمذي. أما الخارج النجس من السبيلين من غير البول والغائط كالدم وكالقيء، وهو تفريغ ما في البطن عن طريق الفم، والقلس يروى بفتح اللام ويروى بإسكانها، وهو الخارج القليل من الجسد والحلق عن طريق الفم. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى انتقاض الوضوء بذلك متى كثر، واستدلوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبأنه قول جماعة من الصحابة. وذهب الشافعي ومالك إلى عدم انتقاض الوضوء بذلك، ولما ورد عن جابر في الرجلين اللذين يحرسان، فضرب أحدهما بسهم فنزعه، ثم بآخر فركع وسجد ودماؤه تجري، رواه أبو داود بسند جيد. واستدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على أن من أحدث في الصلاة بلا تعمد جاز له الوضوء وإكمال الصلاة ما لم يتكلم، والحديث كما تقدم ضعيف. وذهب الجمهور ومنهم أحمد والشافعي إلى بطلان صلاة من سبقه الحدث في أثناء صلاته، لحديث إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، رواه أبو داود. ولأن الوضوء شرط للصلاة فتبطل ببطلانه، ولأن العمل الكثير فيها مبطل لها. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن سمرة العامري رضي الله عنه، وهو صحابي نزل الكوفة ومات بها سنة 74، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وفي الحديث عدم وجوب الوضوء من لحوم الغنم، ومشروعية تجديد الوضوء، لأنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم للوضوء، ومع ذلك أجاز له الوضوء، فيكون من تجديد الوضوء. وظاهر الحديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، كما هو مذهب أحمد، وقد وافقه بعض المحدثين من أتباع المذاهب الأخرى كابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر لهذا الحديث. ولما في السنن من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، والأمر يفيد الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، لما رواه أهل السنن من حديث جابر كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. والقول الأول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل أقوى، لأنه لا يصار للنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن لأن الأول خاص والثاني عام. ولفظ الحديث يدل على انتقاض الوضوء باللحم سواء كان نيئا أو مطبوخا، علم الآكل بكونه لحم إبل قبل أكله أو جهل ذلك لعموم الحديث. ولا يصح إلحاق لحوم أخرى بلحم الإبل لعدم عقل معناه ولو كان محرما كالخنزير. وأخذ من الحديث أن الانتقاض خاص بأكل لحم الإبل، واللحم هو المادة الحمراء الرخوة المأكولة، فعلى ذلك فإن الكبد والطحالة وشحم السنام والدهن والمرق والكرش والمصران لا تنقض الوضوء كما هو المشهور من مذهب أحمد. وهناك رواية أخرى بانتقاض الوضوء بها، لأن اللحم يطلق على سائر الأعضاء كما في قوله تعالى: أو لحم خنزير، والأول أقوى، لأن التحريم والنجاسة ينتشر حكمهما في الجسد بخلاف انتقاض الوضوء. وسنأتي إلى إكمال بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.